الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم من كتب الحديث، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب السابع عشر في الرضا بالقضاء، وهو من الأبواب المهمة والأبواب التي ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها وقفة جادة إذا أراد أن ينتفع في دينه ودنياه. وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابق ذكر ما يتعلق بالشكر على السراء والصبر على الضراء، أما الآن فيتحدث عن أمر ومرتبة هي أعلى من ذلك، ألا وهي الرضا بالقضاء. هذا الباب باب متعلق بأمر مهم، ألا وهو باب القضاء والقدر. وباب القضاء والقدر هو من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقضاء والقدر بينهما علاقة، يعني بتعريفهما ومعرفة معانيهما يتضح الفرق بينهما. القضاء هو الحكم والصنع والحتم والبيان، هذه بعض المعاني من حيث اللغة. وأصله هو القطع والفصل، فقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه والفراغ منه هو القضاء. ويكون أيضا بمعنى الخلق، وهو انتهاء الشيء والفراغ منه. والقدر، وأيضا يقال القدر، القدر هو مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. والقضاء والقدر إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى. معنى ذلك أنه إذا ذكر القضاء فمعناه القضاء والقدر، وإذا ذكر القدر وحده فالمراد القضاء والقدر. وأما إذا ذكر في سياق واحد وفي مكان واحد فيفترقان في المعنى، فيكون القضاء له معنى والقدر له معنى آخر. وهما من حيث الأصل بينهما اشتراك كبير حتى في المعنى. ولذلك حينما أراد العلماء أن يفرقوا بين القضاء والقدر اختلفوا في هذا التفريق، فبعض العلماء قال: لا خلاف بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وقال بعضهم: بل القضاء هو الأمر السابق ونتيجته هو القدر. وقال بعضهم: بل العكس من ذلك، القدر هو الأمر السابق والقضاء هو نتيجته. ولذلك القضاء والقدر يعرفان، ومعناهما في الشرع والإيمان بالقدر في الشرع هو الإيمان بعلم الله عز وجل وكتابته سبحانه في اللوح المحفوظ للمقادير، وأيضا بمشيئته النافذة سبحانه وتعالى وبخلقه للأشياء التي قدرها. فمن فرق بين القضاء والقدر قال إن القضاء هو علم الله وكتابته ومشيئته، وأما القدر فهو خلقه سبحانه. وبعضهم قال بل هو العكس، القدر هو التقدير السابق وهو العلم والكتابة والمشيئة، وأما القضاء فهو الخلق. والأمر في هذا يعني واسع، ولا الخلاف فيه غير مؤثر في المسائل، إنما الاتفاق على أن القضاء والقدر من أركان الإيمان، وأنه يعني وتعريفه هو العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله قد كتب مقادير كل شيء منذ أن خلق القلم إلى قيام الساعة، وأن الله شاء ولا يقع في خلقه إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، فما من شيء يقع في هذا في هذه الدنيا إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، لا يتخلف عن مشيئته سبحانه شيء في خلقه. وأيضا الرابعة وهي من مراتب القدر هي الخلق، وأن كل شيء سوى الله فهو مخلوق من مخلوقات الله تعالى. الله خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق صفاتهم وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. الآن إذا أتينا إلى مسألة الرضا بالقضاء، فما المراد بالقضاء الذي يجب على الإنسان أن يرضى به أو يستحب للإنسان أن يرضى به؟ هناك فرق بين أفعال الله عز وجل وبين مفعولات الله سبحانه، لا بد أن نتأمل وأن نركز في هذه النقطة. أفعال الله سبحانه وتعالى هي خلقه سبحانه، فالله خلق، وأما مفعولاته فهي مخلوقاته. خلق الله البراكين، وخلق الله الزلازل، وخلق الله الأمراض. الله هو الخالق، وفعل الله هو الخلق، وأما البراكين والزلازل وأيضا فعل العباد الذي هو محرم كالسرقة ونحوها، هذه مخلوقات لله، الله خلقها، ولكن الفعل للعبد، السارق هو العبد، فاعل السرقة هو العبد، وأما الله ففعله الخلق، الله خالق سبحانه وتعالى. أفعال الله سبحانه وتعالى يجب على المؤمن أن يحبها وأن يرضى بها، ولا يجوز لمؤمن أبدا أن يكره فعلا من أفعال الله. فأفعال الله يجب للعبد أن يحبها، يجب على العبد أن يحبها، ويجب عليه أن يرضى بها. هذه هي أفعال الله. فالتقدير هو فعل الله تعالى، التقدير هو فعل الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لمؤمن إلا أن يحبه وأن يرضى به. وأما المقدور والمخلوق فهو مفعول من مفعولات الله سبحانه وتعالى، فهذا يستحب للعبد المؤمن أن يرضى به. فإذا أصيب الإنسان بمرض فالمريض هو الإنسان، وخالق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ومقدر المرض هو الله سبحانه وتعالى. أما المريض فهو الإنسان، فيجب على الإنسان أن يرضى بفعل الله سبحانه، وأما المرض فيستحب له أن يرضى به. ولكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه في هذه الحال الصبر، وسيأتي معنا الآن الفرق بين الصبر وبين الرضا. إذن التقدير هو فعل الله، والمقدور هو مفعولات الله سبحانه وتعالى، وهي المخلوقات. وللمسلم معها أربع حالات ينبغي على المسلم أن يتأملها وأن يحفظها. إذا أصيب الإنسان بمصيبة، إذا أصيب الإنسان بابتلاء أيا كان هذا المصاب، فإن الإنسان له مع هذا الابتلاء وهذه المصيبة أربع حالات. الحالة الأولى هي حالة واجبة يجب على كل مسلم أن يمتثلها، وهي الصبر. والصبر هو الإمساك عن التسخط والإمساك عن الجزع واليأس. فيجب على كل مسلم إذا أتته مصيبة أن يصبر على هذه المصيبة وهذا الابتلاء. ومعنى الصبر أنه لا يجزع وألا ييأس وألا يتسخط. وهذا لا يمنع أن المسلم يكره أن يصاب بمرض، يتمنى أن يزال عنه المرض، قد يقع في بكاء يبكي من شدة الابتلاء، يتألم، يستعمل العلاجات التي تزيل الألم. هذا كله لا يمنع الصبر، هذا كله لا ينافي الصبر، إنما الصبر هو ألا يجزع وألا يتسخط وألا يشتكي شكوى المعترض على هذا المقدور، بل يجب عليه أن يصبر. هذا الصبر الذي لا يخرجه عن حده الشرعي بحيث يعني يقع في المحرمات أو يقع في كلام لا يليق به أو أن يقع في اعتقادات لا تليق به بسبب عدم صبره على الأذى، بل يجب عليه أن يصبر. هذا أمر واجب على كل مسلم. هذه هي الحالة الأولى عند وقوع الابتلاء والمصيبة، وهي أن يصبر عليها، وهي التي تقدمت في الباب السابق. الحالة الثانية هي الحالة المحرمة، وهي على النقيض من الحالة الأولى، وهي حالة السخط والجزع وانعدام الصبر. يكون بالتسخط والجزع واليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سخط فله السخط. هذه هي الحالة الثانية وهي المحرمة. أما الحالة الثالثة وهي الحالة المستحبة، وهي التي معنا في هذا الباب، حالة يوفق لها الخلص من هذه الأمة، يوفق لها من يريد طاعة الله عز وجل، من يريد المراتب العليا في جنات النعيم، ألا وهي الحالة المستحبة التي هي أعلى من مجرد الصبر، هي حالة الرضا، أن يرضى بالمقدور، أن يرضى بما قدره الله عز وجل له مهما كان هذا الأمر. وهذه مرتبة زائدة عن الصبر، وهي أن يرضى بالمصيبة ولا يتمنى زوالها، يعني لا يشترط له أن يتمنى بقاء المصيبة، لكن في نفس الوقت لا يتمنى أن تزول، بل يرضى بما قدره الله له، كان من تلقاء نفسه حسنا أو كان سيئا عليه. هذا المقدور إن كان سيئا عليه أو كان حسنا عليه فإنه يرضى به ولا يعترض عليه، وإنما يرضى به، هذه هي المرتبة الزائدة. فالفرق بين الرضا وبين الصبر أن الصبر لا يشترط فيه الرضا، أنه قد لا يرضى بهذا الأمر، وأما الرضا فإنه لا يتمنى زوالها، يعني في الصبر قد يتمنى الزوال وهو صابر على هذه المصيبة، لكن يتمنى أنها تزول، يتمنى أنها تنفك عنه. أما في حال الرضا فإنه لا يتمنى أن تزول، يتمنى أن الله عز وجل يقدر له الخير، أيا كان هذا الخير فهو راض به. هذه هي المرتبة الثالثة. وهناك مرتبة الرابعة، وهي مرتبة أكمل من هذه المرتبة وأكثر استحبابا من هذه المرتبة، وهي أعلى المراتب، وهي مرتبة الشكر عند وقوع الابتلاء، أن يصاب الإنسان بابتلاء فيحقق المرتبة الأولى وهي الصبر، ثم يحقق المرتبة الثانية وهي الرضا، ثم يزيد عليها مرتبة ثالثة بأن يحمد الله عز وجل ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه المصيبة، الذي هو متيقن أنها خير له، وأن الله عز وجل قد قدرها له، وأنها خير له من أن لو لم تكن. فهذه مرتبة إضافية، وهي مرتبة زائدة، يصاب الإنسان بمصيبة فيصبر ولا يتسخط، ويرضى بأن لا يتمنى زوالها، ويضيف إلى ذلك مرتبة الشكر، أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة، ويقول الحمد لله على كل حال، ويعلم أن الله عز وجل ما ابتلاه بهذا الابتلاء إلا وهو خير له. مر معنا في أبواب سابقة أن الإنسان ما يصاب المؤمن من وصب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت من خطاياه، وفي لفظ عند مسلم: ورفع بها درجة، أي أن الله عز وجل يكفر عنه من خطاياه ويرفعه بالدرجات بسبب هذه الابتلاءات. فإذا كان الإنسان مقصرا في عبادته، أو كان محتاجا إلى بعض الحسنات التي ترفعه في درجات الجنة، فإن الله يبتليه بهذه الابتلاءات حتى يرفع درجته يوم القيامة. المؤمن المستيقن بفضل الله عز وجل، الذي يتيقن بأن الله عز وجل هو الحكم العدل الرحيم بعباده، إذا أصابته مصيبة علم أن هذا هو الخير، فلذلك حقق المرتبة العليا، وهي مرتبة الشكر، بأن يقول الحمد لله والشكر لله. وقد يمر جميع البشر بأحوال يتمنى أنها تحصل، ثم يصرف عنها، وبعد زمن يتبين له الخير، بأن الخيرة هي ما أراده الله عز وجل وقدره له. هذا فيما يتبين للناس في الدنيا، وأما ما لم يتبين فحكم الله عظيمة قد لا يدركها الإنسان في الدنيا، تكون له المنفعة والخير في الآخرة. فإذا تقدم معنا أن القضاء والقدر مراتبه أربعة، وهو أن يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكتابة الله عز وجل للمقادير منذ أن خلق القلم حتى تقوم الساعة، والمرتبة الثالثة المشيئة، وأن مشيئة الله نافذة في جميع مخلوقاته، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. إذن الرضا مرتبة عالية، لا بد أن تقابل أو أن يعملها الإنسان وأن يجتهد في الحصول عليها، ولذلك يدعو الله عز وجل بها. فمن حقق الرضا فإنه لفضل الله عز وجل يرضى الله عنه. جزاء الإحسان في الإسلام يكون بالإحسان، ولذلك يقول الله عز وجل في آيات كثيرة تبيينا لمن رضي عن الله سبحانه وتعالى أن الله يرضى عنه. فالرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن تقدير الله سبحانه وتعالى واجب على العبد. الرضا عن خلق الله سبحانه وتعالى وعن فعل الله سبحانه أمر واجب على العبد، وجزاء هذا أن الله عز وجل يرضى عن عبده لأنه رضي عن ربه، كما قال الله سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وذكرها الله سبحانه وتعالى في حق الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نترضى عن الصحابة لأن الله رضي عنهم في نص كتابه الكريم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في آيات أخرى ذكر الله عز وجل فيها ذلك، كما في آية الولاء والبراء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأيضا في آخر سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا ما يتعلق بالرضا، والرضا مرتبة علية عظيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: روينا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. ذكره المؤلف في هذا الكتاب، وأيضا ذكره في كتابه الآداب وفي بعض كتبه، أنه يقول روينا ولم يذكر الإسناد، ولم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إنما روي نحوه عن عدد من الصحابة، منهم عمار بن ياسر كما رواه النسائي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، وأيضا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه رواه الطبراني وابن أبي عاصم بإسناد صحيح، وكذلك روي عن زيد بن ثابت عند أحمد والحاكم وفيه ضعف، وكذلك رواه معمر بن راشد عن رجل لم يسمه أيضا فيه ضعف ويغني عنهما ما قبلهما، فهو حديث صحيح ثابت عن عمار بن ياسر وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنهما. قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا يدل على علو منزلة الرضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بها ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يلهمه وأن يوفقه للرضا بعد القضاء، لعلو هذه المرتبة ولمكانتها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فلذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من هذا الدعاء وأن يجتهد بهذه الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الرضا بعد القضاء، ولم يقل الرضا في القضاء أو عند القضاء أو قبل القضاء، وجه ذلك بعض أهل العلم من المتقدمين من السلف، قالوا لأن ما قبل القضاء إنما يكون تفويضا أو عزما على الرضا، نية أن يرضى، ينوي ويعزم على أنه إذا أصابه قضاء فإنه سيرضى به، وهذا في حقيقته ليس رضا إلا بعد أن يقع القضاء، فإذا وقع القضاء ووقعت المصيبة فهنا يتحقق الرضا. ولذلك روى البيهقي في شعب الإيمان وغيره قال عن جماعة من السلف، منهم قال أبو سعيد الخراز: الرضا قبل القضاء تفويض، والرضا بعد القضاء تسليم. إذن المستحب والذي عليه الفضل وله الفضل هو الرضا بعد القضاء. وأيضا قال عن أبي عثمان سعيد بن عثمان أنه قال: الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا، أن يكون الرضا بعد القضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته هي أكمل الأدعية وأفضل الأدعية عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: وأسألك الرضا بعد القضاء. فإذا الرضا بعد القضاء مرتبة علية ينبغي للمؤمن أن يدعو الله أن يرزقه إياها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حاء. وهذا هذه الصيغة من صيغ المحدثين في الرواية يعنون بها التحويل، أي يحول من إسناد إلى إسناد آخر. ثم قال: وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمر وبشر ابن الحكم عن عبد العزيز الدراوردي، أي بنفس الإسناد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وهو حديث عظيم وله معان كثيرة ينبغي للمؤمن أن يقف عندها وقفات عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان. الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد كما هي عقيدة السلف، ومن حقق الإيمان على حقيقته فإنه سيذوق له حلاوة بقلبه كما أن للحلاوة مذاقا على اللسان. فالإيمان من حققه من صفى قلبه وأسلم قلبه لله عز وجل وأصلح جوارحه في العمل وطهر لسانه في القول واجتهد في مرضات ربه فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه قد علم حلاوة الإيمان وخالطت يعني بشاشته القلوب. ولذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: حتى إن المؤمن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لماذا؟ لأنه ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان وعلم معنى الإيمان على الحقيقة. ولذلك قال هنا: ذاق طعم الإيمان، أي بقلبه، كما أن من يتذوق العسل بلسانه يذوق له طعما حلوا. ولذلك من أصابه مرض في لسانه فإنه لا يذوق حلاوة العسل، فكذلك من أصابه مرض في قلبه من شهوات أو شبهات أو بدع أو ضلال فإنه لا يذوق طعم الإيمان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يصفي قلبه وأن يراجع الإيمان في قلبه وأن يجدد الإيمان في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من هو الذي ذاق طعم الإيمان؟ هو الذي رضي، هذا الرضا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا بالله ربا، أن يرضى بالله عز وجل ربا خالقا مدبرا رازقا حكما عدلا سبحانه وتعالى، يحب ربه ويرضى بأفعاله ويتشوف إلى لقائه ويسأل ربه أن يكرمه محبته سبحانه وتعالى، وأيضا أن يرضى عن قضاء الله وقدره، وأيضا يرضى بأحكام الله سبحانه وتعالى، لا يعارض ذلك بذهن أو عقل أو فكر أو سياسة أو قانون، بل يقف عندما أمر الله به ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي رضي بالله ربا، تعرف على أسمائه وصفاته ووقف عند حدوده ووقف على معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكذلك من رضي بالله ربا، أي إلها متفردا لا يعبد ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فلا ينذر إلا لله ولا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله ولا يحلف إلا بالله، فالله وحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا هو تحقيق الرضا بالله سبحانه وتعالى. أيضا قال: وبالإسلام دينا، أن يرضى بالإسلام دينا بشرائعه وأحكامه ومآثره وأوامره ونواهيه وجميع ما في الإسلام، أن يرضى به محبة وامتثالا واجتهادا وعلما وعملا. هذا هو الرضا بالإسلام وأيضا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن يرضى بنبيه صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وانقيادا لأمره، كما قال الأئمة أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خمسة أمور: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا تصديقه فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا محدثات ولا بدع، خامسا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق جميع البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه خمسة أمور يجب أن تتحقق في المؤمن حتى يصدق عليه أنه رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأنه صدق في قوله أشهد أن محمدا رسول الله. فمعنى أشهد أن محمدا رسول الله هي هذه الخمسة أمور: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب صلى الله عليه وسلم فوق كل بشر. هذه خمسة أمور. هذا السؤال وهذا الدعاء وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قد ورد في أحاديث كثيرة له فضائل، وهو ذكر من الأذكار العظيمة ورد في أحاديث كثيرة، وأيضا هو أسئلة القبر التي يسأل عنها المؤمن في فتنة القبر حينما يجلسه الملكان يسألانه عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن لم يكن حقق ذلك في الدنيا وعلمه وعمل به فإنه لن يستطيع الإجابة في ذلك الموقف العصيب. فلذلك ينبغي على المؤمن أن يعرف هذه إجابة هذه الأسئلة بالطريقة الصحيحة. ولهذا ألف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته العظيمة المهمة ثلاثة الأصول، وهي تتحدث عن هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك حري بالمؤمن أن يعنى بهذه الرسالة العظيمة حتى يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة عند سؤالها في القبر. أيضا روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. كم يمر على الإنسان من أذان في اليوم وفي السنة وفي العمر، أوقات كثيرة وأذان كثير، إذا قال هذا الدعاء والذكر اليسير فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. هذا ذكر عظيم وفائدته عظيمة. أيضا في الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، حقا على الله سبحانه وتعالى. الله لا يوجب عليه أحد من خلقه حقا، إنما الله يوجب على نفسه تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. فمن قال هذا الدعاء حين يمسي، وفي المسند وابن ماجه من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات، أي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن قالها بعد الأذان غفر له ذنبه، ومن قالها حين يصبح أو حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه، ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقد وجبت له الجنة. أمرها عظيم، هذه الكلمات الثلاث. ولذلك قال هنا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم قال وروى سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كره كاره، وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا الحديث في إسناده مقال، والأقرب أنه حديث حسن. وهذا الحديث يعني فيه جملة من المعاني قد تقدم الكلام عنها. أولها قوله لا ترضين أحدا بسخط الله، المقدم والمؤخر والنافع والضار والخالق والذي بيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فكيف لمؤمن صغير حقير في هذه الدنيا أن يكون له استحقاق في الرضا على سخط الله سبحانه، أو أن يسخط الله لرضا هذا المخلوق؟ لا يمكن أن يكون هذا صادرا عن من تشرب الإيمان في قلبه. فلذلك يقول لا ترضين أحدا بسخط الله، مهما كان هذا المخلوق لا ترضه وتسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله لرضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الأمر عظيم، الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، ما إن ترضي ربك إلا يرضى الله عز وجل عنك ويرضي عنك جميع الناس. فالناس مخلوقات صغيرة لا تملك لأنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول لا ترضين أحدا بسخط الله، ثم قال ولا تحمدن أحدا على فضل الله. الفضل لله وحده، والنعمة من الله وحده، ولا يجوز لأحد أن ينسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، إنما هي مخلوقات وأسباب سببها الله سبحانه وتعالى، ليست إلا وسيلة خلقها الله عز وجل وجعلها وسيلة لإيصال المنفعة للناس. وإلا فالمقدر على الحقيقة والخالق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يستحق هؤلاء المخلوقات الحمد أو الذم والخلق والأمر بيد الله وحده؟ ولذلك قال لا تحمدن أحدا على فضل الله، أي لا تنسب له الفضل، والفضل لله وحده. وهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن الإنسان إذا شكر أحدا أسدى إليه معروفا، إنما هو شكر أنه سبب في هذه النعمة، يشكر لأنه سبب لهذه النعمة. وأما نسبة النعمة فإنها تكون لله ولا تنسب إلى السبب، فإنه سبب في النعمة وليس هو منشئ هذه النعمة وخالقها على الحقيقة، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي له الفضل أولا وآخرا. وأما هذه المخلوقات فإنما هي أسباب، لذلك يشكر السبب على أن وفقه الله عز وجل لكونه سببا في تحقق هذه النعمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أيضا ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كره كاره. هذا كما تقدم في معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلماذا يذم هؤلاء المخلوقين أو أن يعني يتسخط عليهم الإنسان، إنما هي أقدار الله عز وجل يجب على المؤمن أن يرضى بها لأنها من عند الله وحده. ولذلك ما لم يرده الله لك فإنه لن يقع، وما أراده الله فإنه واقع لك، مهما حاولت المخلوقات جميعا أن يمنعوه فلن يستطيعوا أن يمنعه. فلذلك واجب الإنسان عند النعمة أن يشكر الله وحده، وواجبه عند ما لم يحب أن يصبر على هذا وأن يرضى بذلك، وهذه مرتبة مستحبة، وأن يشكر الله عز وجل. ثم قال: وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين. من رضي وتيقن أن الفضل من الله وحده، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل مجاز عبده بالخير في الدنيا أو في الآخرة، فإنه سيعيش في راحة وفي فرج وفي اطمئنان في حياته حتى في أموره الدنيوية. وأما الذي يعيش في شك وسخط فإنه يعيش في هم وحزن وضيق ومشكلات أسرية وزوجية وعائلية ووظيفية وفي جميع الأمور، يتسخط ويتشك في كل أحواله. ولذلك قال: وجعل الهم والحزن أو الحزن في الشك والسخط. الحزن هو الصعوبة، والحزن هو ما لم يرضه الإنسان أو لا يحبه من الأمور الماضية، والهم ما لم يرضه الإنسان من الأمور المستقبلية، يخاف الإنسان من أمر مستقبلي فيهتم له. وأما ما يخافه الإنسان من الأمور الماضية فهو الحزن الذي يحزنه. ولذلك ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا يخافون من أمور مستقبلية ولا يحزنون على أمور فائتة. وهذا هو من وقع في الشك والسخط والتسخط والتشكي وعدم الصبر وانعدام الرضا، فإنه يعيش في هم وفي حزن وحزن أيضا في صعوبة في حياته. ثم ذكر تتمة الإسناد، قال: وخالفه خالد بن يزيد العمري، فرواه عن الثوري وغيره، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرنا القاضي الإمام أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد الأهوازي بها، قال: حدثنا أحمد بن أيوب، قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري، قال: حدثنا سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة، عن سليمان الأعمش، عن خيثمة، فذكره غير أنه قال: ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتيك الله، ولم يذكر كلمة الراحة. هكذا رواه خالد العمري عنهم، وإنما رواه الثقات عن سفيان بن عيينة عن أبي هارون المدني، قال: قال ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، فذكره موقوفا مرسلا. ثم قال: أخبرناه أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حسن بن صفوان، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا حسن بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، فذكره. الأسانيد المتأخرة هذه كلها ضعيفة جدا، يعني لا تصح ولا تثبت، إنما هو الإسناد الذي يمكن أن يرقى للحسن هو الإسناد الأول الذي ذكره وبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق في باب الرضا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للرضا بعد القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.